بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أخواتي الفضليات، نكمل ما تكلمنا عنه في قول المصنف: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. وقد بينا ذلك بأن الكلام صفة من صفات الله جل في علاه، والحق بأنه صفة فعل وصفة ذات. والأصل في ذلك أنه قديم، أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد. الأصل في تصنيف صفة الكلام أنها صفة فعلية، لأنها تتعلق بالمشيئة، ولأن الله جل في علاه جعل لها أسبابا. فالله جل وعلا ما كان من الأزل يقول: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. لا، تكلم بذلك عندما جاء موسى إلى الشجرة، وأيضا ما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم هي 55، ما قال له ذلك إلا بعدما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهي قديمة النوع حادثة الأفراد. طب إيه الفائدة أن أنا أفهم من ذلك أنها قديمة النوع حادثة الأفراد؟ وهذا تجريه على كل صفة فعلية، هذا تجريه على كل الصفات الفعلية. مع أن ابن تيمية لما خصص بصفة الكلام قال هي قديمة النوع حادثة الآحاد. والصحيح أن كل صفة من صفات الفعل قديمة النوع حادثة الأفراد. لما؟ لأنني لو لم أقل بذلك فإنني حينما أقول اتصف الله بالنزول ولم يكن يعني له القدرة على النزول قبل ذلك، فوصفت له بالنقص. إن قلت بأن الله تعالى استجدد له هذه الصفة بأنه ينزل السماء بعد ما بنى السماء، بعد ما خلق السماء، فينزل ثلث الليل الآخر، وقبل ذلك ما كان يستطيع النزول مثلا أو لم يتصف بالنزول، فإذا إن اتصف بالنزول فهذه صفة كمال. طب قبل أن يتصف بصفة النزول إن كانت كمالا يبقى قبل ذلك كانت إيش؟ نقصا. فيبقى لابد أن نقول لا نقع فيه مثل ما وقع الكرامية أهل البدعة بأنهم قالوا نعم الله يتكلم بصوت وحرف، يبقى وصفوا الكمال لله تعالى بالكلام، لكنهم قالوا صفة اكتسبها قبل أن يوصف بها، يعني بعد أنه لم يكن قد وصف بها واكتسبها بعد ذلك، حاشا لله. فالضابط كل صفة فعل كالنزول كالمحبة كالغضب كالرضا كالعطاء كالمنع، كل هذا نقول فيه هي صفة ذات أصالة، لأن الله غفور قبل أن يغفر، رحيم قبل أن يرحم، سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق، متكلم قبل أن يتكلم مع موسى ويتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع الملائكة. فهذا الأصل أن يقال صفة قديمة النوع حادثة الأفراد. قال: لا خلق من خلقه، يعني صفة الكلام ليست خلقا، وهذا رد على المعتزلة والجهمية. وتجلى للجبال فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى. طبعا هو أدخل هنا صفتين، تكلم على صفة التجلي وصفة الإيش؟ الكلام. كأنه يقول الكلام، يعني أن الكلام أيضا يرافقه مثل التجلي. أنا ما أدري لما أدخل صفة التجلي مع صفة الكلام، لكنه لما تكلم عن موسى عليه السلام فلموسى حدث له ذلك، لأنه بعدما سمع صوت الله جل في علاه اشتاق لرؤيته، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام المستقل على رؤية الله جل في علاه. قال: أن القرآن، وأن القرآن كلام الله، وقد بينا في الأسبوع الماضي بالأدلة على ذلك، وليس بمخلوق فيبيد، بينا أنه صفة من صفات الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا صفة لمخلوق فينفد. وهذه تجعلنا نستوقف في مسألة عنا الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلالة، عندما قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن إيش؟ مخلوق. وهذه الصفة لفظي هي صفة المخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. هذه مسألة اختلف فيها الإمام أحمد مع الكرابيسي، والكرابيسي من علماء الشافعية وكان رجلا زاهدا عبدا، والحق مع الكرابيسي لولا أن هذه الكلمة كلمة إيش؟ مهمة، اتخذها المعتزلة تكئة، من أجل أنهم قالوا لو قال لفظي بالقرآن مخلوق ومشينا هذه الكلمة يبقى سيسهل أن نقول بعد ذلك أن القرآن إيش؟ مخلوق، فيتخذونها تكئة من أجل أن يقولوا بأن القرآن مخلوق. لذلك حسم المادة وسد ذريعة الإمام أحمد، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر. ولما قيل للإمام أحمد على ذلك لما راجعه عبد الله فصل الإمام أحمد فصل في القول، لكن هو قال ذلك تخويفا لمن يتجرع على مثل هذه الكلمة، سدا منيعا لكلام المعتزلة أنهم قالوا أنها إيش، أن المعتزلة اتخذوها تكئة لقولهم القرآن مخلوق. وأما ما دار بينهم وبين الإمام البخاري، بين أبي حاتم وبين أبي زرعة والإمام البخاري، الإمام البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، هو نفسه أنكر على ذلك، لكن الإمام البخاري قد قال بأن القول قول الباري واللفظ واللفظ والصوت صوت الإيش القاري، قال الله القول قول الباري، يعني هذا القرآن هو قول الله جل في علاه، والصوت وقال والقراءة وقال والصوت صوت إيه صوت القاري، وهذا حق. أنت لو نظرت القرآن الآن مكتوب في 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 بين على الأوراق، الأوراق إيش مخلوقة، الدفة مخلوقة، أيضا عند القراءة، القراءة من الحنجرة والحنجرة مخلوقة، الأحبال الصوتية مخلوقة، ويسمع القرآن بإيش بالأذان والأذان مخلوقة أيضا، وأيضا يكتب بالقلم والقلم مخلوق، ويقرأ بالعين والعين مخلوقة، كما قال الله جل في علاه قال ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن، القرآن كلام الله، لكن الصوت وطريقة التلاوة التي تختلف من واحد لواحد فهي إيه مخلوقة. أيضا القرآن تعيه القلوب والصدور، كما قال الله تعالى هو آيات بينات في صدور الذين إيه الذين أوتوا العلم، فإذا هو أيضا تحويه القلوب، والقلوب مخلوقة، كما قال الله جاء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهنا الحق بأن هذه الآلات بأسرها مخلوقة، وقول الإمام البخاري وقول عدل كما قال ابن تيمية، والحق معه أنه قال القول قول الباري والصوت صوته إيه صوت القاري، والدلالة على ذلك أن السلام لما مر على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن قال أوتي هذا مزمارا من مزامير أهل دول، قال لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك، أو قال زبرته لك، ولحبرته يعني حبرته إيش الصوت الأداء، وكلها مخلوقة وكلها مخلوقة. يبقى إذن العدل أن نقول أن قول الإمام أحمد كان سدا للذرائع وحسما للمادة، حتى لا يتخذها حتى لا يتخذ المعتزل هذه المقولة تكئة فينفذ منها إلى القول بخلق القرآن. أما عند التفصيل وعند التقييم نقول بأن كلام البخاري كلام صحيح، لكن لابد أن لا يقال، لا يقال في جمع فيه إيه أهل البدع، حتى لا يتخذونها يعني تكئة فينفذون منها إلى القول بخلق القرآن. هذا الذي قلناه الأسبوع الماضي، هذه الزيادة عليه. قول المصنف والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وطبعا هذا أيضا يسمى اقتباس، أخذ ذلك من إيش من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اقتبس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل المتن، وهذا من براعة التصنيف كما قلنا قبل ذلك في هذا الشرح من ابن أبي زيد الخيرواني، من براعة التصنيف أنه إيش أنه يأتي لك بجملة الاعتقاد من الكتاب والسنة، لأن هذا التأصيل العام أن الاعتقاد الصحيح لا يكون إلا نبيع من الكتاب والسنة. لذلك قلنا من خطأ أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون، والأصل أن أهل السنة والجماعة يأخذون الدليل فيعتقدون منه، يستقون عقيدتهم من الأدلة. فهو يقول الإمام القادر خير وشر، أن هذا جاء نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. فهنا الآن هو بيبين لك مراتب القدر، بعدما تكلم عن أصل من أصول الديانة أو أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر، قال فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، بين ذلك كما قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عدلا من حقت عليه الضلال، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، المقدر لحركاتهم وأجلهم. هذه باب القدر، هو من أمتع أبواب العقيدة وهو من أعظم أبواب العقيدة، من أتقن هذا الباب عاش مرتاحا في الدنيا سعيدا في الآخرة، ومن أتقن هذا الباب دخل الجنة بسلام، لا سيما أن الإمام ابن عباس رضي الله عنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب في القدر يعني لو قال لو زعم انه موحد من لم يؤمن بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده, يعني تكذيبه بالقدر نقض هذا التوحيد الذي تكلم به وهو اصل من اصول الايمان كما سنبين. ناتي بالادله الان ونختم. الايمان بالقدر جاء به الكتاب والسنه واجماع اهل السنه وانه اصل من اصول الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الحديث الطويل حديث جبريل الطويل قال اخبرني عن الايمان, فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام اخبر عن الاسلام بايش باركانه, ولما سئل عن الايمان ايضا اخبر عن الايمان عن الايمان باركانه, قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره, قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه قال ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره, وهو أول حديث في كتاب الإيمان حديث جبريل فيه ما فيه كما قلنا من التأصيل بذلك لما سئل عن الإيمان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه وقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء العراقيان اكتنفاه عن يمينه وعن شماله فقال يعني أناس عندنا في العراق ينكرون القدر يقولون الأمر أنف, يقولون الأمر أنف يعني لا قدر, لا أن الله جل في علا قدر ولا علم, فقال ابن عمر رضي الله عنه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني, والذي يحلف فيه عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, وقال الله جعله ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن لأنهم كفروا بالقدر كفروا وخرجوا من الملة, لذلك قال لو أنفقوا مثل جبل أحد ذهبا لا يقبله الله جل في علاه لأنهم ليسوا بمؤمنين, قد قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيد بالإيمان, والذي كذب بالقدر ليس بمؤمن. وقد قال الصاحب الجليل وهو يصف لابنه الإيمان بالقدر قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, إن مت على غير ذلك فأنت في النار, يعني هو قال لو لم تعتقد بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك قال إن مت على ذلك فأنت من أهل النار. وأيضا قد قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر, وقال الله جل وعلا قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, وقال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير, احرص على ما ينفعك, الحرص على ما ينفع والأخذ بالسبب, والأخذ من السبب من القدر, يعني الأخذ بالأسباب هذا من القدر لأنه لا يغير شيئا من القدر, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, في الرواية الأخرى قال قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر, كل شيء بقدر حتى العجز والكيس, أو قال الكيس والعجز. ولذلك كان ابن عباس يقول وهو الذي أضحك وإيش وأبكى سبحانه جل في علا. وأيضا قد قال المسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار, فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على ذلك, فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك لما سئل المسلم قال لما قيل له الأمر أنف فقال النبي لما قال صاحب الجليل عندما كان سنة في مقبرة ينكت بعصا بيده فقال يا رسول الله أرأيت ما نعمل, هل فيما مضى فيما قضي ومضى أم الأمر أنف, قال لا فيما قضي وإيش ومضى, فقال ففيما العمل طالما المسألة انتهت ومكتوبة ففيما العمل, فقال سنة بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الشقاوة والسعادة مقدرة في حديث ابن مسعود أنه يقول الملك أي رب ذكر أم أنثى, أي رب الرزق, أي رب الأجل, أي رب شقي أو سعيد. لذلك قال ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعد بغيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يا غلام أعلمك كلمات, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك, احفظ الله تريد تجاهك, وإذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي أيضا في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج عليهم بكتابين، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، فقال في الكتاب الذي بيمينه قال هذان كتابان، فقال هذا كتاب هذا كتاب لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك ختم لا زيادة ولا نقصان. ثم أخذ الكتاب الذي في شماله فقال وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك ختم فرغ ربكم من العباد، فرغ آمنت بالله آمنت بالله فرغ ربكم من العباد. طبعا سأبين إن شاء الله الأسبوع القادم كيف أن هذا يزيد من الاجتهاد، لأن المرأة لو ورد أن الله تعالى يضعه على طريق الطاعة أنه يعني صباحا لا يقرأ إلى القرآن، مساء لا يجلس إلى في مجالس العلم، ترى الطاعة قد سهلها الله عليه، فهو من باب أو هذا من أهل الذين قال فيهم السلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإن ورد أن الله على ما أراد طاعة إلا يسرها الله عليه فهو ممن قال فيه من السلام كل ميسر لما خلق له. وأما الذي إذا أراد طاعة أغلقت عليه وما أراد معصية إلا فتحت له أبوابها فيكون هو من الصنف الثاني، هو ميسر له المعصية، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك تفهم قول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه ما ازددت اجتهادا في الطاعة إلا بعدما تعلمت أبوابا من القدر. وبهذا نكون ختمنا أختم الدرس اليوم بأن نقول ولا يستقيم الإيمان بالقدر إلا الإيمان بمراتب أربعة، المراتب الأربعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، نقول عالم فكتب فخلق فإيش آسف عالم فكتب فشاء أو فأراد فخلق، عالم فكتب فأراد أو فشاء فخلق، يبقى علم كتابة مشيئة وبعد ذلك التصوير والخلق. وهذا سيأتي تفسيره إن شاء الله أو تفسيره وتفصيله الأسبوع القادم أو الدرس القادم بإذن الله، والكلام على الفوائد الجمة التي يمكن أن يستريح ويطمئن بها القلب عندما نؤمن بالقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.